أما بعد، وقد سمعنا جميعا هذه النبذة الطيبة المباركة المتعلقة ببيان حق الوالدين ويجب من برهما التي تولاها أصحاب الفضيلة يا عبد الله عبد الرحمن الكريم محمد عبد الرحمن الراوي أحمد عبد الرحمن الكريم جزاهم الله خيرا وزادهم توفيقا وهدى، فقد أجادوا وأفادوا وبينوا ما ينبغي أن يبين فيما يتعلق بالموضوع، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيننا على العمل الصالح الذي يرضيه، وأن يجزي المشايخ عن ندوتهم وعن توجيههم وإنجابهم ونصيحتهم أفضل الجزاء، وأن يزيدنا وإياهم وإياهم علما وهدى وتوفيقا وصلاحا، وأن يعيننا جميعا من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لقد أحسن المشايخ وبينوا في هذا المقام بيانا جيدا مفيدا جدا، وأشاروا إلى أمور ينبغي لهذا المجتمع الإسلامي وكل مجتمع يخاف الله ويرجوه أن يرعى ذلك وأن يعنى بذلك، فإن بر الوالدين له شأن عظيم، وكلما عظم الجهل وكثر الجاهلون الذين لا يعرفون حكم الشرع المطهر فإنه يكثر بذلك العقوق، وكلما كثر العلم الشرعي والحلقات العلمية وحضور مجالس الذكر كثر البر وحصلت البصيرة للأولاد والآباء وغيره. وفي هذه المناسبة فإني أوصي الحاضرين بالعناية بحلقات العلم والحرص على حضورها أينما كان في قريب أو بعيد، ولا سيما هذه الحلقة في ليلة الجمعة في هذا المسجد، فإنها ندوات عظيمة فائدة ومحاضرات جيدة أيضا مفيدة، فأنا أوصي الحاضرين وغيرهم ممن يبلغهم هذا الكلام أوصيهم بأن يحضروا مثل هذه الندوات ولو بالسفر إليها من الخارج أو الحوطة أو الأحساء أو غير ذلك. الوسائل الحمد لله ميسرة، طائرات وسيارات وقطارات وكل شيء ميسر الحمد لله، ولو سافر الإنسان إلى مسافة 100 كيلو وأكثر وأقل من أي طلب العلم وسفر مبارك ونفقات مخلوفة في هذا السبيل ليسمع ويستفيد، ولا يقول أنا عندي علم، فالعلم يزيد وينقص والعلم يذكر وينسى، وهذه الندوات وأشباهها تذكر بالعلم الموجود لديك وتزيدك علما أنت لا تعلم وتستفيد، وربما كان ذلك من أسباب إعانتك لغيرك وتوجيهك لغيرك من أهل بيتك وغيرهم، ويحصل لك بذلك أجر عظيم، ويحصل لك بذلك مثل أجور من هداهم الله على يديك. وأوصيكم أيها الإخوة أيضا أن تبلغوا من وراءكم، تبلغوا الفائدة لمن وراءكم، وأن تشجعوا من وراءكم على حضور ندوات العلم أين ما كان، تكونوا دعاة خير ورسل خير. كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يذكر الناس كثيرا وينصحه كثيرا، ويقول في آخر نصيحته وتدبيره فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع أفقه وأفهم من سامع. ولفظ الآخر يقول نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ثم أتاها كما سمعها، فرب حامل فقه أي فقه ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه، وهذا واقع. فأنا أكرر على إخواني الحاضرين أن يعلموا بحلقات العلم أينما كانت، وأن يحرصوا على حضورها ولا يسألوا عنها بالدعوات التي لا فائدة فيها أو اجتماعات لا فائدة فيها أو تضر، ويقدمها على غيرها ويهرج لها هذا الوقت ولا يستدعي عنها بشيء اخر. وهذا لا يخص هذه الندوه بل المقصود اي حلقه من حلقات العلم الشرعي لاهل العلم في اي مكان وفي اي وقت وفي اي بلد ينبغي لمن كان حولها او يستطيع الوصول اليها ان يسعى الى ذلك وان يحضر حلقات العلم ولو كان كيبه كبيره أو كان كيبة كبيرة يتحمل ويجتهد حتى يحضر العلم. وأما الشباب فيعذر لهم بما أعطاهم الله من القوة والقدرة فينبغي لهم أن يحضروا العلم وأن يستفيدوا وأن يفيدوا من وراءهم من أهل وجيران وأصحاب وإخوة يفيدوهم ما سمعوا يعلموهم ما جهلوا يحرضوهم على حضور حلقات العلم وجلس العلم أينما كان. وقد تعرض المشايخ لمسائل وذكروا واشاروا الى حديث ثلاثه ومن يدخله الغار وهو حديث عظيم جليل ربما بعضكم من يسمعه او احب ان اورد الذي قد سمعه له فائده في سماعه وان لم يسمعه ويستفيد من ذلك. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاثة في من كان قبله ثلاثة في من قبلنا قبل هذه الأمة أراهم النبي وفي وقت المطر إلى غار نزل به المطر عند المساء عند الليل فأراهم النبي والمطر إلى غار في عرض الجبل فدخلوا فيه فلما دخلوا فيه نزلت صخرة من فوقه فسدت عليه الغار صخرة عظيمة أنزل الله جل وعلا عبرة وامتحانا وابتلاء تشدد عليهم الغار وما استطاعوا دفعها ولا تحريكها فقال بعض لبعض انه لا يجيكم من هذا الامر الا ان تدعو الله بصالح اعمالكم وبصالح اعمالكم. فقام الاول وهو الذي غسل بابنه والديه فقال اللهم انه كان لشيخان كبيران وكنت لا اغلب قبلهما اهلا ولا مالا والغبوب باللبن اللي يشرب في الليل غبوب نبات يأس اللبن يشرب في الليل كأول الليل كما غبوب. قال فلا آبي طلب الشجرة ذات ليلة بل أروح عليهما إلا وغذانا علبت لهما غبوبهما ثم جئت فإذا هما نائمان فلم أرى إيقاظهما فوقفت بقدح عليهما أنتظر إيقاظهما كره أن يوقظهما ويكدر عليهما نومهما وكره ان يخشي زوجته واولاده قبلهما كان عاده لهذا حتى ان يمضيها ولو انه سقى اولاده ما في باس وعزل لهما حقهما ما في حرج لكن من شده ما في قلبه من حبهما وبرهما والحرص على السير على عاده كريمه ما قوي ان يخشي احدهما قبلهما توقف بالقدح ينتظر استقامهما ولم يزل واقفا ينتظر عندما قدم فاستيقظ وسقاهما. قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا اقتراء وجهك فاخرج عنا نحن فيه. فخرجت الصخره قريبا وراوا السماء ولكن فل لا يستطيع الخروج. فقام الثاني وقال اللهم انه كان لي ابنه عم من حد الناس منه واني اردتها لنفسها فابت وفي الوقت قال كنت احبها كان جدا يحب الرجال والنساء فاردتها ان اتيها كادر يبدا ان توافق على فاحشه ثم ان المت بها سنه حاجه شديده ما عندها مال المت بها سنه هي حاجه شديده فجاءت الي تطلبه العون فقال لا انا تمكن من نفسي فاضطرت الى ذلك واعطاها 100 جنيه وعشرين دينار وعشرين دينار الا لا تخلي بينه وبين نفسه على ذلك فسلم لها الذهب فتمكن منها فلما جلس من رجليها لجامعها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تغض الخاتم الا بحق. فلما قال هذا الكلام خاف من الله عز وجل وخاف من تعرض في هذا الزنا فقال وتركها وترك الذهب لها كله ولم يقل شيئا ثم قال اللهم ان كنت تعلم أن فعلت ذلك في غرفته فخرج عن نوعه أو خرج في الصحراء زيادة، ولكنه لا يستطيع بقي بعد الصحراء. ثم قام الثالث وقال اللهم إن فاتي مجرى، اللهم إن سادات مجرى، لا تدخل هذه الحق إلا واحدا أبى يأخذ الحق حتى وقع عندي حق، فنميته له ودمرته له حتى صار منه إبل وبقر وغنم ورقيق، كان عندها خاص علا من قرد أو شعير أو ذرة تركه عندها يأكل له، فنماه وجعل يستجير فيه لحظة الأجل، حتى صارت منها الأصرع إبل وبقر وغنم وعبد وعبيد أي عويل. ثم جاءه الأجل قوة حق، قال يا عبد الله بن حق، قال يا عبد الله كل ما جرى في هذه الإبل والبقر والغنم والرضي كلهم حق، قال اتق الله ولا تستهلك لا تستهلك، قال لا لا أقول لكم الحق، قلت وأنا كلهم أنا لميتهن فدمرتهن فأخذوا كل واسلق بكم فأخذ الجن والبقر والغنم والرعد منها من تلك الأصل التي لما هان هذا الرجل. ثم قال اللهم انك قلت تعالى اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ونحن فانزحت الصخره وخرجت. هذه من ايات الله العظيمه، امتحنهم امتحانهم حتى يتوسلوا بهذه الوسائل حتى يعرفوا فضلها حتى تكون عبره لمن بعده. النبي صلى الله عليه وسلم حدث فيها لنا لهذه الامه حتى تكون فيها عبره وذكرى للناس لهذه الامه، وان بر الوالدين وحفظها من الفواحش وأداء الأمانة، هذه إصلاح الصلاة من أعظم الأسباب التي بفضل الله ومن أعظم الأسباب التي خرج بها الفروج وتزال بها النكبات والفضول ومن أسباب مرضات الله عز وجل. بل نعود إلى نحن فيه من الوالدين والأولاد، سمعتم من المشايخ أن الراجع الولد يكرههما كانوا إليهما والسبب وقع لهما في المعروف لا في المعاصي، فعليه أن يدفع لهما يعني لهما في المعروف ويتوضا فيهما والا يخاطبهما بالخطاب الا بالذي احسن برفق وكلام طيب لا بخشونه ولا بشده ولا يرفع الصوت، بل يخاطبهما بالكلام الطيب. هذا هو الواجب على الولد، ان يخاطب والديه بالكلام الطيب وان يرفق بهما وان يذل لهما وان يسمع موضعهما حتى ولو كان كافرا، لو كان كافرين يدعوان الى الشرك لا يستجب لهما ولكن لا يهديهما ولا يعطيهما، يصاحبهما معروفا يصاحبهما بالمعروف بالكلام الطيب والمعامله الحسنه ويرزقهما مما عنده من المال اذا كان بحاجه الى ذلك، والمقصود انه يتوقف فيهما لعل الله يهديهما بسببه ولا يعاملهما بمثل ما عامله به، بل يتوقف فيهما ويسلم اليهما ويدعوهما الى توحيد الله وطاعه الله ولا يعطهما بسبب كفرهما ولو دعواه الى الشرك، كما قال جل وعلا وان جاهداك فلا اسالك ان تتكلم ما ليس به فلا تتكلم، وصاحبهما ابن معروفا فامرها ان يطيعهما معروفا وان يطيعهما في الشرك بالله عز وجل. وعلى الوالدين كما سمعتم على هذا الوالد.